سعيد أن أكون معكم في هذا الصباح لنتكلم على هذه القضية المهمة. عندما سمع أحد الأشخاص قالت لي عن ماذا سوف تتحدث في هذا الصباح، وهل تتوقع عن عملية الاتحادية. وأنا أعيش في ولاية تكساس، ولكن الحقيقة لم يكن هناك أي وضع عن الوضع الاتحادي، لأنه ليس هذا موضوعنا. ولكن هذا الموضوع ليس نتكلم عن الموضوع السياسي، ولكن الموضوع الوضع الديني. والحديث لن يكون إلا من الناحية اللاهوتية، عن ما نستطيع أن نفهمه أو لا نفهمه، عن والحديث عن الموضوع الانتقاء أمرا صعب جدا، لأنه البعض يوقفنا ويتكلمون عنا أننا نحن نحتفظ بالروح القدس في مكان بعيد جدا ولا نخرجه بفعاليته، ولكن لا يوجد شيء أبدي أو سيحدث في حياة الأبدية في الحياة الأبدية أو في الإنسان أو في حياة الإنسان بعيدا عن عمل الروح القدس. نستطيع كل واحد فينا أن يعطي لنا بعض الفعالية المؤقتة، ولكن ليس لنا فعالية أبدية. فلا يوجد أي نوع فينا يجعلنا نختلق أي شيء عن ما نفعله في الحياة الآتية، لأنه ليس لنا أي علاقة على الإطلاق إلا مما يحدث، لأنه الآب والابن والروح القدس هو وحده فقط القادر على أن يتكلم لنا ويعلمنا. نحن نؤمن بأن الروح القدس أعطانا عمل واحد فقط، أنه لا يعطي لكل هؤلاء الناس اليوم أن يعطي لهم أشياء معجزية مثل الكلمة التنبؤات والشفاء والتنبؤ، ولكن من ناحية أخرى من يؤمن باستمرارية عمل الروح القدس أنه لا يوجد أي عمل بدون عمل الروح القدس. فالروح القدس هو المسيطر على كل الأعمال، وهناك اختلافات ما بين الثلاث توجهات التي يتكلمون عن استمرارية أو استمرارية عمل الروح القدس. فعندكم الكاريزماتيين، وعندكم أيضا من يسموهم عندكم الحركة الكاريزماتية والخمسينيون والجناح الثالث، ولكن في كل ذلك لا نجد أيا فيهم يأتوا إلا بدون أي شيء، يقولون أنه الروح القدس يتحدث فيهم ومن خلالهم بأشياء أخرى جديدة. ويقولون في من كورنثوس الأولى 13:10 عندما يأتي الكامل سوف ينتهي العمل الجزئي. وما يقولون هنا أنه عندما يأتي يسوع المسيح مرة أخرى فأن كل هذه تلك المواهب سوف تتوقف، مثلا الألسنة. هذه واحدة من ضمن الأشياء والنصوص التي تصور هذا الكلام بطريقة خاطئة، وهذه الآية بطريقة خاطئة. فهؤلاء الذين يقولون عن استمرارية عمل المواهب والروح، الحقيقة أنهم معظم الكنائس وفي تاريخ الكنيسة كانت تدافع عن هذه الاستمرارية. والشيء الآخر أن العهد الجديد يتكلم عن العصر الكنيسة، ولذلك المواهب التي ابتدأت في عصر الكنيسة لابد أن تستمر طول عمل الحياة الكنسية أو حياة الكنيسة المؤقتة، والتي هي ما زالت موجودة حتى الآن. ولكن ما لم يؤمنوا بأن هناك أنبياء بنفس الطريقة التي كان عليها بولس وبطرس، ومعظمهم لا يفهموا ذلك ولا يؤمنوا بذلك، فهم يأتموا ويقولون أنه لابد أن يكون عندنا بعض النبوات أو التنبؤ، ليست على مثال بطرس وبولس ولكن بعض التنبؤ. ولكن هناك نقطة أخرى لربما سمعتوها وتسمعوها باستمرار، ألا وهي أنه هناك 500 مليون شخص الذين يتكلمون عن الحياة الكاريزماتية، لا يمكن أن يكون هؤلاء خاطئين، ولكن استخدام نفس هذه الحالة علينا نقول كل المعجزات الموجودة في الكنيسة الرومان كاثوليك، لأن هناك تاريخ طويل عظيم جدا مما يسمى بتلك المعجزات. فالنقطة هي هنا أن الملايين أو 500 مليون أو حتى لو كان مليار شخص لا يمكن أن يكونوا خاطئين. هذه النقطة التي يحاولون أن يقولوها. هذه بعض النقاط التي يتوقفوا عنها، وأريدكم أن تتوقفوا عند هذه الكلمات وعن استمرارية مواهب الروح القدس. علينا أن نعرف هذه الاستمرارية، لأنها لا تعني أن الله لا يفعل شيء غير معجزي على الإطلاق. كراعي أقول لكم وأنني أنظر تلك المعجزات تحدث في كل مرة، لأن كل مرة أجد شخصا ميت بالحياة في الخطية ويعمل، وأجد شخصا يتقدم إلى الحياة الروحية، فهي معجزة شبه يومية أراها أمامي، تحدث أمامي. أنه لا يوجد أي إنسان كما قال بولس الرسول، أي شخص أن يصبح ممتلئ بعمل بروح القدس ما لم يضيء داخله الروح القدس. فكل شخص يشفى روحيا كنوع من الصلوات التي قدمت إلى الله من أجل التشفع لهذا الإنسان، هذه الأوضاع كلها لا تعني أن هناك استمرارية لعمل الروح المقدس، لكن عمل الروح القدس مستمر في شفاء من الخطية، شفاء الأبدي من الخطية. فالله يريد أن يفعل أي شيء، وإذا اختار أن يفعل ذلك فهو يستطيع أن يجعل. البعض يقولون أيضا أنه لن يكون هناك موهبة روحية لشخص ما يتكلم بكلمة بلغات لا نفهمها، ولكن ماذا نعني هنا بتلك العملية الاستمرارية؟ أن الروح لا يعطي بسيادة مطلقة تلك الحالة المعجزية كما هي موجودة في الكتاب المقدس وكانت موجودة في الكنيسة الأولى. فهو الكتاب المقدس يعلمنا أنه لا، ليست هذه هي خطة الله وخطة العمل أن تكون المواهب هي في هذا اليوم هي التي بتعمل بنفس الطريقة في القرن الأول. هذه المواهب توقفت منذ توقف عمل النبوات والأنبياء في القرن الأول. والسؤال هو لماذا نؤمن بأن هذه المواهب توقفت بينما نؤمن بكل أعمال الروح القدس الأخرى تكملت ما زالت موجودة؟ في وقتنا في هذا الصباح أريدكم أن أقل لكم 7 حالات كتابية عن هذه الحالة الاستمرارية، وكل مرة من بكل واحدة منهم تحتاج إلى سلسلة. وأقول لكم أنه ليس هناك وقتا كافي لكي ما نجاوب كل هذه الكلمات، لأن كل واحدة من هذه تحتاج إلى سلسلة من العظات. ولكن ما أرغب فيه اليوم أن أعطيكم حوالي أكثر من 30 ألف مكان يمكن أن يشجعكم من الكتاب المقدس لكي ما تدرسوا الكلمة المقدمة. والشيء الأول الذي أقوله هنا أن هناك العمل الفريد للمعجزات. كثير من الكاريزماتيين يعتقدون أن المعجزات أيضا موجودة في كل تاريخ الكتاب التاريخي، الكتاب المقدس التاريخي، مما يعني أن الله أعطى هذه المعجزات إلى بعض الناس المختلفين والمنفردين جدا، لم يكونوا شخصين، لكن أعطيت لهم قوة خاصة. أول مجموعة كانت موسى ويشوع. هذه الحقبة كانت من في زمن الخروج في سنة 1545 قبل الميلاد إلى 1380. هذه الحقبة بقيت لمدة 65 سنة. والحقبة الثانية عندما حصلت في زمن إليشع وإليا مرة أخرى من من سنة 860 قبل الميلاد إلى 795-95، ومرة أخرى هي حوالي 65 سنة. والمرة الثالثة كانت في عصر المسيح وفي عصر تلاميذه، من الواضح ابتدأت بخدمة المسيح وبقيت حتى موت الرسول يوحنا أو التلميذ يوحنا، وهي مرحلة 70 سنة. في كل مرة من هذه المرات كانت هناك أمام الشعب حصلت معجزات واضحة، ولآلاف السنوات في خلال آلاف السنوات في تاريخ الإنسان هناك حقبة لا تزيد عن 200 سنة فقط، الله قد أعطى تلك المعجزات لكي ما يكون لها هدف خاص. ولماذا كل هذا؟ لأنه الغرض الأساسي من المعجزات هو أن تؤكد على ألوهية الرسولية أو ألوهية الرسالة المعطى إلى الرسول، ليس لكي ما تجعله هو صانع معجزات، ولكن لكي ما تعطيه فقط التأكيد على أنه شخص معني وآتي من الله. هذا النموذج ابتدأ من العمل الأساسي عند موسى. أريدكم أن تفتحوا معي خروج 6، خروج أصحاح 6 ومن عدد 28. وهنا يقول موسى ما حدث في أرض مصر. خروج 6:28، وكان يوم كلم الرب موسى في أرض مصر، الرب قال له: أنا الرب، كلم فرعون ملك مصر بكل ما أنا أكلمك به. فقال موسى من الرب: ها أنا أغلف الشفتين، فكيف يسمع لي فرعون؟ فقال رب موسى: انظر، أنا جعلتك إلها لفرعون، وهارون أخوك يكون نبيك، أنت تتكلم بكل ما أمرك، وهارون أخوك يكلم فرعون ليطلق بني إسرائيل من أرضه. فما يحدث هنا أن الله يقول: أنت لا تؤمن، أستطيع أن أعطيك تلك القوة وأفعل هذه الأشياء التي أقول لكم عنهم، سوف أعطيك هارون، وهارون أنت تكون أنت إله هارون، أنت تعطي هذه النبوات لكلامه، الكلمات التي أعطيك إياها لفهمه، وهو سوف يقولها لفرعون. عودوا إلى أصحاح 4 لأنه يبدأ شيء عن هذا القبيل، وعدد 15، لاحظوا ما يقول هنا: فتكلمه وتضع الكلمات في فمه. لاحظوا أنه هو المنبي، وأنا أكون في مع فمك ومع فمه وأعلمكما ماذا تصنعان. وهو يكلم الشعب عنك، وهو يكون لك فما وأنت تكون له إلها. لاحظوا أن في كل النصين لكي ما يكون على هارون أن يكون هو نبي، هارون لم يكن لهارون أن يكون نبي في حد ذاته، ولكن بحسب الكلمات التي الله يعطيها لهارون، فكلمات الله فقط توضع على فمك. لذلك عندما أتى الرب إلى أرميا وقال له: أنا أضع كلماتي في فمك. ولكن كيف يمكن للناس أن تفهم وتعرف أنه إذا كان هذا الإنسان يقول عن نفسه أنه نبي، وأنا كانك فعليا يكون نبيا بكلمات الله؟ موسى نفسه أول نبي ووجد هذه المشكلة وتكلم أمام الله في أصحاح 4 كما قرأنا جزء منه. ثم قال موسى: ماذا لو لم يؤمنوا بي أو يسمعوا إلى ما قلته؟ لأنهم سوف يمكن أن يقولون: من أنت ومن كان من جعلك نبيا علينا؟ ها هم لا يصدقوني ولا يسمعون لقولي بل يقولون لم يظهر لك الرب. فقال له الرب ما هذه العصا في يدك؟ فقال عصا. كيف تعرفون القصة؟ اطرحها في الأرض فصارت حية، ثم هرب منها موسى، ثم ذلك وقال مد يدك، ومسكها بيده ووضعت عصا مرة أخرى. ويقول ما قال الله لكي يصدقوا أنه قد ظهر لك الرب إله أبائهم، إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. هذه هي الطريقة التي أعطيهم لك، الطريقة أعطيك طريقة المعجزات أو فعل المعجزات لكي ما يتأكد الناس أنك من الله. لذلك لكي ما تفهم أن الله قد أعطى المعجزات لموسى، كان هناك سبب واحد فريد فقط، هو أنه يعطي اليقين للناس أنه هذه الأفعال من قبل الله وليست من قبل شيء آخر. لماذا كل هذا؟ لأنه القوة، قوة المعجزة، قوة عمل المعجزة جعلت منه صاحب الشرعية والأحقية أن يتكلم بما تكلم به من الله. فكروا في العهد القديم، موسى قد كتب أن الله سوف يقيم ناس مثله لكي ما يتكلموا دون الله. في تثنية 18 تجد مثل هذه الكلمات، تمنتاشر وعدد 15، عندما يقول لهم ويقيم لك الرب إلهك نبيا من وسطك من إخوتك مثلي له تسمعون. وهو كان يؤسس بذلك أنه عمل النبوات بحسب سفر العدد، وستستمر هذه النبوات لفترة ما. فهنا في التثنية تكلم عن ثلاث أشياء تجعلنا نعرف من هو النبي الحقيقي من النبي الكذاب. في عدد 21 و22 من نفس الأصحاح، وإن قلت في قلبك كيف نعرف الكلام الذي لم يتكلم به الرب، فما تكلم به النبي باسم الرب عليه أن يتكلم باسم الرب. في تثنية 13 إذا أقام في وسطك نبي فالله يعطيه أعجوبة ويعطيه معجزات ليفعلها لكي ما يؤكد للناس. في تثنية 13 أيضا يقول حتى لو كان يعمل المعجزات، فالشيء الثالث هنا أن الرسالة النبوية لابد أن تكون مناسبة تماما لكل الإعلان السابق. فإذا الرب كان يتكلم من خلال موسى أن الأنبياء سوف يأتون ويفعلون المعجزات لكي ما يعطوا التشريع والأحقية لهؤلاء ليقولوا معجزات. فإذا في المعجز في العقل في العهد القديم فقط هؤلاء الذين تكلموا بسلطان من كلمة الله وكانوا أنبياء من الله هم من عملوا المعجزات، لأن هذه كانت الطريقة التي القصة الحقيقية هنا ليس فقط أن يعرفوا من هو، ولكن يتأكد أنه جاء من قبل الله. المعجزة واحدة من المعجزات التي حدثت بعيدا عن الكتب إبراهيم أو كتب الأبائية الخمسة، تكون الخروج واللاويين وعدد والتثنية، نجدها في ملوك الأول 18 ويتكلم عنها في عدد 16 ويقول في عدد 36 وكان عند إصعاد التقدمة أن إليه النبي تقدم وقال أيها الرب إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب ليعلم اليوم أنك أنت الله في إسرائيل وإني أنا أعبدك أنا عبدك وبأمرك قد فعلت كل هذه الأمور، استجبني يا رب استجبني، ليعلم هذا الشعب أنك أنت الرب الإله وأنك أنت حولت قلوبهم رجوعا. فسقطت نار الرب وأكلت المحرقة والحطب والحجارة والتراب، ولحست المياه في القناة. فلما رأى جميع الشعب ذلك سقطوا على وجوههم وقالوا الرب هو الله، الرب هو الله. لو ذهبنا إلى العهد الجديد أعطيكم بعض الأمثلة من إنجيل يوحنا أصحاح 5 وعدد 36، يتكلم الرب يسوع المسيح ويقول أنه وأما أنا فلي شهادة أعظم من يوحنا، لأن الأعمال التي أعطاني الآب لأكملها، هذه الأعمال بعينها التي أنا أعملها هي تشهد لي أن الآب قد أرسلني. انظر إلى ما أفعله وكل ما أفعله وتلك المعجزات والشفاء، هذه العملية لكي ما تشرع الأمر وتعطي التشريع لله والأحقية. أصحاح 6 وعدد 14 عندما يتكلم عن إشباع الجموع الآلاف ويقول فلما رأى الناس أيها الآية التي صنعها يسوع قالوا إن هذا هو بالحقيقة النبي الآتي إلى العالم. وفي أصحاح 7 من نفس الإنجيل يوحنا وعدد 31 فآمن به كثيرون من الجمع وقالوا لعل المسيح قد متى جاء يعمل آيات أكثر من هذه التي عملها هذا. نعم. وفي أصحاح 10 42 فآمن عدد 24 فاحتاط به اليهود وقالوا إلى متى تعلق أنفسنا إن كنت أنت المسيح فقل لنا جهارا. أجاب يسوع إن قلت لكم ولستم تؤمنون والأعمال التي أنا أعملها باسم الأبي هي تشهد لي، ولكنكم لستم تؤمنون لأنكم لستم من خرافي كما قلت لكم. عدد 37 إن كنت لست أعمل أعمال أبي فلا تؤمنوا بي، ولكن إن كنت أعمل فإن لم تؤمنوا بي فآمنوا بالأعمال لكي تعرفوا وتؤمنوا أن الآب في وأنا فيه. من الواضح أن المعجزات لها تأثيرات فظيعة جدا، ويقول أنه حتى لو قام شخص من الأموات ما لم تكن باسم الرب يسوع المسيح ليس لن يعني ذلك أي شيء ما لم تكن من قبل الله. السبب الرئيسي أنه الروح القدس أعطى هذه القوة للمسيح لكي ما يقدم كل هذه الأعمال هو التالي، أنه في اليوم الذي حدثت فيها كل هذه الأمور لكي أو يوم 50 ما يفعل فعلا لكي ما يؤمن بأن يسوع النصيري هو إله حقيقيا. انظروا إلى أعمال 2:22 وهو يعظهم ويقول لهم أنه أيها الرجال الإسرائيليون اسمعوا هذه الأقوال، يسوع النصري رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب وآيات صنعها الله بيده في وسطكم كما أنتم أيضا تعلمون، هذا أخذتموه مسلما بمشورة الله المحتومة وعلم السابق وبأيدي أثمة صلبتموه وقتلتموه. أعمال 14 ولاحظوا عدد 3 فأقامنا زمانا طويلا يجاهران بالرب الذي كان يشهد لكلمة نعمته ويعطي أن تجري آيات وعقائب وعجائب على أيديهما. فانشق جمهور المدينة فكان بعضهم مع اليهود وبعضهم مع الرسولين. عبرانيين 2:3-4 يتكلم عن قصة الخلاص وكلمة الخلاص فيقول أن الله قد أعطى لنا وهو شاهد على الآيات والعجائب وقوات متنوعة ومواهب الروح القدس حسب إرادته. فإذا هذه القوات العظيمة التي شاركت الأعمال التي قاموا بها الأنبياء فقط لكي ما ترافقهم وتعطيهم الأحقية فأن يكونوا أنبياء ورسل لله. ففكروا في ذلك، لأنه هذه الحالة المهمة والأساسية جدا. ولكن لأنه هذا النموذج مستمر في كل الكتاب المقدس فإذا من المتوقع أن نقول أنه موت الرسل وبنهاية تلك الإعلان الكتاب المكتوب وكلمات الله نفسه التي قالها فحياة أو إمكانية الإنسان لفعل المعجزات تتوقف أيضا، لأنها كانت لسبب محدد في وقت محدد في زمن موسى وفي زمن أشعياء آسف إيليا. لاحظوا أن المعجزات لا تأتي بطريقة ليست لها بطريقة غير مرتبة، ولكنها تنتمي إلى مرحلة الإظهار والإعلان فقط، حتى الله يؤسس ويعلن هدفه الرائع والواضح في إعلان ما أهل الكنيسة ولشعب الله. حتى في ذلك الوقت ونهايته في زمن الرسل، وعندما انتهى ذلك الوقت من الإعلان، فمرحلة الإعلانات توقفت وانتهت كما كانت ينبغي، لأن المرحلة أو الهدف منها انتهت. فكلمات الكتاب المقدس تعطينا مثل هذا الانطباع، لأنه هذا التفرد الفريد لعمل المعجزات توقف، لأنه كان هناك من يتكلم بكلام الله الذي أصبح مدونا أمامنا الآن في الكتاب المقدس، وانتهى الإعلان. والشيء الآخر له علاقة بهذا الموضوع هو نهاية عمل المواهب الرسولية. في العهد القديم، العهد الجديد يتكلم بولس عن هذه الأشياء عندما قال في كورنثوس الأولى 12 وعدد 28 في منتصف قائمة المواهب، عندما يقول: فوضع الله أناسا في الكنيسة، أولا رسلا، ثانيا أنبياء، ثالثا معلمين، ثم قوات، وبعد ذلك مواهب شفاء، أعوانا تدابير، وأنواع ألسنة. ويقول ببساطة هنا أن هذه المواهب المتعددة التي أعطاها الرب يسوع للكنيسة في هذا العمل بشكل كل ما فيه، لكي ما تنظر الكنيسة وتستفيد من هذا، من تنوع كل هذه الأمور. وبرغم أن كل هذه المواهب ليست ممنوحة للجميع، ولكن هذه المواهب لعمل الكنيسة في غاية الأهمية. في أفسس 4 يوضح كيف الكنيسة تعمل، في عدد 7 يقول: ولكن لكل واحد منا أعطيت النعمة حسب قياس هبة الله، لذلك يقول: إذ صعد إلى العلاء سبيا سبيا وأعطى الناس عطايا. وفي عدد 11 يستمر ويقول: وهو أعطى البعض أن يكونوا رسلا، والبعض أنبياء، والبعض مبشرين، والبعض رعاة ومعلمين لأجل تكميل القديسين. واحدة من المواهب التي أعطاها الرب هو الرسولية، ولكن كانت هذه عمل مؤقت. معظم المؤمنين ومعظم الذين ينتمون حتى إلى الحركة الكاريزماتية يقولون أنه لا يوجد أي نبي مثل أنبياء العشر، لأنك إن كنت مرسل أو رسول لابد أن توفر فيك ثلاث أشياء. الشيء الأول في أعمال 1 يوضح هذا لك، أنه لابد أن تكون شاهد عيان على قيامة المسيح. في أعمال 1:22 يقول: منذ معمودية يوحنا إلى اليوم الذي ارتفع فيه عنا يصير واحد منهم شاهدا معنا بقيامته. فقام 2 يوسف الذي يدعى برسابة والملقب يوستس ومتياس. الشيء الثاني في أصحاح بنفس الأصحاح وعدد 2: إلى اليوم الذي ارتفع فيه ما أصب روح القدس الرسل الذي أختارهم أن يكون مختارا من قبل الله، حتى عندما أرادوا أن يختاروا شخص بدلا من يهوذا الذي مات، وقالوا: يا رب صلوا أن يختار الله شخص من هؤلاء بالروح القدس. في متى 10 هو يعطينا الشيء الثالث، أنه أعطى لهم سلطانا. في متى 10:1: ثم دعا تلاميذ 12 وأعطاهم سلطانا على أرواح نجزة حتى يخرجوها ويشفوا كل مرض وكل ضعف. وكورنثوس 2:12 إن علامات الرسل صنعت بينكم في كل صبر بآيات وعجائب وقوات لكي ما تكون رسول عليك يمكنك أن تفعل تلك المعجزات. انظروا إلى تلك الأشياء الثلاثة والتي يوجد أي إنسان على الإطلاق في كل العالم الآن يتلتقي فيه كل هذه الأمور الثلاث. وهذا معنى ذلك أنه هناك عمل جديد، عمل مختلف تماما لعمل الروح القدس في وقت الرسل والآن، لأن واحدة من تلك المعجزات التي فعل أعطاها الله واحدة على الأقل من هذه الثلاث شروط لم يعد موجودة وانتهت بموت الرسل. والنقطة الثالثة هي الطبيعة التأسيسية في العهد القديم لعمل الرسل والأنبياء. في أفسس 2 يعطي لنا هذا الأساس الواضح الذي تكلم عنه، ولأنه كان هناك شيء مختلف قد حصل في الكنيسة أن اليهود والأمم آتوا مع بعض، وهناك أصبح سلام بعضهم مع البعض لأنهم أصبحوا في المسيح. وفي نهاية هذا الأصحاح الأول يعطي 3 صور للكنيسة. في عدد 19 يقول أننا أصبحنا أهل بيت الله، وفي نفس العدد يقول أنكم أنتم لستم غرباء ولكنهم رعية الله القديسين مع القديسين. ويعطي صورة ثالثة في عدد 20 مبنيين على أساس الرسل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية الذي فيه كل البناء مركبا معا ينمو هيكلا مقدسا في الرب، الذي فيه أيضا أنتم أيضا مبنيون معا مسكنا لله والروح. فأنتم لستوا فقط مركبين مع بعض، ولكن كل واحد فيكم عبارة عن حجر من الحجارة المبنية الله الذي يشكلها لكي ما يجمع كل الحجارة معا لتكون هيكل الله. لاحظوا كيف يقول ذلك، نقول أن الكنيسة في عدد 20 بما أنه الكنيسة مبنية على أساس الرسل والأنبياء. واضح جدا من هم الرسل، ولكن من هؤلاء الرسل والأنبياء؟ بسبب أن البعض الكاريزماتيين الذين حاولوا أن يزيدوا على معنى هذه الآية ويقول أن بولس معنى أن الأساس كان أن الأنبياء وأنبياء العهد القديم، ولكن في هذا القرين الواضح أنه يتكلم إلى العهد الجديد وأنبياء العهد الجديد. في أصحاح 3 وعدد 5 لاحظوا مثلا يقول أنه هذا الإعلان، في يقول أن الذي في أجيال أخرى لم يعرف به بنو البشر كما قد أعلن الآن لرسله القديسين وأنبياءه بالروح الآن. فهو يتكلم عن أنبياء هذا العهد الجديد وليس العهد القديم. بعض الكاريزماتيين الآخرين سوف يأخذون أفسس 2 ويقولون أنهم مبنيين على أساسات الأنبياء والرسل، الرسل الذين هم الأنبياء، وكأنهم يقولون أن الرسل والأنبياء هم نفس الموضوع. لا يمكن أن نقبل ذلك حتى من الناحية اللغوية، ولكن حتى من الناحية النصية، لأن القرينة واضحة أن الرسل الذين نتكلم عنهم الرسل والأنبياء مختلفين. روحوا إلى عدد أصحاح 4 عدد 11 وهو يقول أنه أعطى البعض أن يكونوا رسلا والبعض أنبياء، فهناك تميز بين الاثنين. إذن مرة أخرى عودة إلى عدد 20 في أصحاح 2 أنه ما يعرفوه عن هؤلاء الأنبياء والرسل هو أساس الكنيسة المبنية، والكنيسة بنيت على هذا الأساس. أنتم تعرفون هذه القصة وهذه الصورة. لأنه التأسيس انتهى ولكن الهيكل يستمر في كل حجر. يعطيها في كورنثوس الأولى 1-3 عندما يتكلم عن قادة الكنيسة، هم يبنون لكي ما يزيدوا على مدار السنين حتى هذا اليوم، فأن المرحلة التأسيسية انتهت في عهد الرسل والأنبياء بسبب الإعلان الذي جاء من خلالهم. ومتى أعطى الله كل هذا إلى أبنائه من الأنبياء والرسل؟ توقف البناء وانتهى هذا العمل، هذا واضح تماما في عمل الرسل لأنهم غير موجودون. والآن في أفسس 2 نجد أن بولس يقول أن دور الرسول أيضا تأسيسي ودور النبي دور تأسيسي وانتهى الآن. ليس علينا أن نعتقد أو نتوقع أن هناك نبوات جديدة ولا إعلانات جديدة. والكلمة والشيء الرابع وانتقاد الرابع هي طبيعة الطبيعة المعجزية، طبيعة الأعمال المعجزية في العهد الجديد. إذا كان الروح أعطى للمؤمنين تلك المواهب فهو بكل أحوال أعطاها لأسباب محددة، مثلا حسب المواهب في العهد الجديد بحسب لوقا في أعمال 2 أنها كانت أن هذه القدرة كانت لكي ما نتكلم إلى بيكلمون بكلمات معروفة. يقول أنهم كانوا مندهشين ويقولون لماذا ليس الجميع يتكلمون بالطريقة الجليلية، ما الذي حدث لكي ما نجعلهم كل واحد يتكلم باللغة التي ولد بها بالطريقة بكلام مفهوم؟ هذه كانت كلمات واضحة مفهومة ولدوا بها. أو مرة أخرى في أعمال 11-15 عندما تكلم بطرس مرة أخرى عن هذا الموضوع أن هذه الموهبة أعطيت إلى كورنيليوس و أهل بيته، في أصحاح 11 وعدد 15. فلما ابتدأ أتكلم حل الروح القدس عليهم كما علينا أيضا في البداية، فهي نفس القصة التي حدثت في البداية أيضا. فما حدث في بيت كورنيليوس هذا ما حدث في أعمال يوم 50، وما حدث في يوم 50 كان واضحا. عندما تكلم في أعمال 19 عن هذه الحالة الثالثة تكلم عن الأعمال، لا يوجد أي شيء يجعلنا نجد أن هذه القصة مختلفة عما حدث في أعمال 2 وأعمال 10 أو 11. عندما كتب لوقا بسفر الأعمال كان يعرف وعرف ما كتبه بولس في كورنثوس الأولى 14 قبلها ب6 أو 7 سنوات، كان يعرف ما كان يحدث في كورنثوس، وما زال يتكلم لوقا يقول أنها كانت كلمات مفهومة كما نعرفها وليست شيء غير مفهوم. هذه موهبة الروح القدس أن يتكلموا بلغة معروفة. إذا قارناها بما يحدث اليوم بكلمات غير مفهومة، وهذه الموهبة كانت موهبة لمن سوف يعطى له الفرصة أن يترجم. أما ما يسمى في اليوم الآن ليس له علاقة بتلك المهمات إلا فقط في كلمة لهجة أو لسان، ولكنه لا توجد أي علاقة ما بين كان في عصر الرسل أو أيامنا هذه الأيام. إذا عدتم إلى سفر الأعمال في كل مرة كلمة نبوة أو رسل تجدوا أن الأنبياء في العهد الجديد والعهد القديم ليسوا ليسوا مرتبطين بعضهم ببعض، وهذا يعني أنه كلمات النبوة العهد الجديد كانت لها سبب محدد في ذلك الوقت، كان بنفس الوقت كان لابد أن تعطي التشريع وتعطي الضمان أنه ما يتكلم به كلمة الله بحسب أعمال اثنين، أنه هذه كلها كانت مراحل تأسيسية لتأسيس الكنيسة. أعمال 21 واحدة من أفضل ما يقولون عنه الكاريزماتيون، أنه نص معروف أنه لكي ما يقولوا أنه ما كانت نبوات العهد القديم بداية مختلفة عن نبوات العهد الجديد، لا يوجد هناك أي شيء مختلف، لو عدتم إلى تلك الكلمات يقول هذا ما يقوله الروح. فإذا هذا الإعلان ليس أي علاقة يمكن أن تسمى بالنبوات العهد الذي نحن فيه في قرن 21. واين جرومر قال أنه لا يمكن أن يقول من يسموا أنفسهم بالأنبياء في هذا العالم الحاضر الآن يستخدم نفس كلمات الله أو الكتاب المقدس عندما يقول هذا ما قاله الرب، ولكن بدلا عن ذلك لابد أن يقولوا أن نحن نعتقد أنه هذا ما يمكن أو قد يريد أن يقوله الرب لذلك عن هذا الموضوع. لو انتقلنا إلى الشفاء الذي يتكلمون عنها، هي ليست معجزات حقيقية وليست شفاء كامل، ولا يمكن حتى أن نقول أنها معجزات حقيقية قد حدثت على الإطلاق، لأنها ليست كاملة ومؤقتة ولا تعطي أي نهاية لهذا الموضوع وهذا المرض. فعندما نتحدث عن الشفاء، عندما يتكلمون عن شفاء شخص معين وكأنهم يقولون إن لم يحدث شفاء كما حدث أيام الرسل فنعم ليسوا رسلا، فهي مختلفة عما حدث في العهد القديم والعهد الجديد وأيامنا الآن، لأنهم ببساطة لأنه هذه ما يسمون بالمواهب ليست ما هو بالعهد الجديد. والقصة أو الشيء الآخر الخامس ألا وهي شهادات تاريخ الكنيسة. دعونا نتكلم عن تاريخ الكنيسة في العهد الجديد. فيوم 50 بما حدث في يوم 50 في أعمال 2 حدث بعد 10 أيام من صعود الرب يسوع المسيح، والمرة الثانية بعد ذلك في أعمال 10:46 بعدها ب 44 سنة بعد موت يعقوب في عدد في سنة 44. المرة الثالثة اللي تكلم عنها في أعمال 19:6 في سنة 50 ميلاديا، والكتاب الوحيد أو الرسالة الوحيدة تكلم عن السنة، كنا نتكلم عن 55-56 ميلاديا. فإذا إذا توقفنا وتقولنا متى كتبت، فكورنثوس الأولى 4 الكورنثوس الأولى كانت الرسالة الرابعة التي كتبت بعد رسالة غلاطيا وتسالونيك الأولى والثانية، ولا يوجد هناك أي كلمة أو حديث عن السنة بعد ذلك. وحتى في الرسائل التي كتبت في نهاية حياة الرسول بولس لا يوجد أي حديث عن المواهب المعجزية على الإطلاق، وهذا سوف يأتينا في نهاية المطاف في رسالة العبرانيين. اقرأوا معي عبرانيين 1 وعدد 1. الله بعدما كلم الأباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثا لكل الأشياء. وفي الأيام الأخيرة كلمنا في ابنه، الله آخر كلماته كانت في ابنه، وهذا ما يقوله. لذلك عندما تذهبوا إلى أصحاح 2 في سفر العبرانيين فصح 1، لذلك يجب أن ننتبه أكثر إلى ما سمعنا لألا نفوته، لأنه إن كانت الكلمة التي تكلم بها ملائكة قد صارت ثابتة وكل تعدي ومعصية نال معجزة عادلة، فكيف ننجو نحن من أهملنا؟ خلاصا هذا مقداره، قد ابتدأ الرب بالتكلم به ثم تثبت لنا من الذين سمعوا. عدد 3 واضح. كيف ننجو أن أهملنا هذا خلاص؟ دعوني أذكركم أن هذه الرسالة كتب قبل تدمير أورشليم، هيكل أورشليم، في 70s من القرن الأول. أريدكم أن تنظروا كيف كانوا ينظروا أهل العبرانيين إلى المعجزات. يقول أنه قد ابتدأ الرب بالتكلم، الله نفسه تكلم في عدد 3، وهناك جيل آخر شهد الله معهم بالآيات وعجائب وقوات متنوعة ومواهب الروح القدس حسب إرادته، وهؤلاء هم الرسل. وكاتب العبراني يضع نفسه في الجيل الثالث ألا وهو نحن، ويقول أن الله قد شهد لهم بالآيات والمعجبات وقوات متنوعة مواهب الروح القدس حسب إرادته. فهذا كله قد حدث قبل 70 ميلاديا. يقول أنه قال هذا ما كان في السابق وهذا ما نحن فيه الآن، هذا ما فعله الله في السابق وهذا ما فعله الآن. فمن ناحية الترتيب الزمني في تاريخ الكنيسة حتى قبل أن تنتهي كتابات العهد الجديد، ابتدأوا يوضحوا أن تلك المعجزات التي كانت تعطي هذا التشريع والأحقية للنبوات، أن هذه قد ابتدأت تنتهي. هذه هي حقيقة التاريخ الكنسي. عندما نقف بعد ذلك أن هذه الأمور قد اختلفت وتوقفت عند تلك المرحلة. مثلا عندكم جون كروساستن والمفسر الرائع في القرن الثالث، يقول كل هذا المكان عن كورنثوس الأولى 12 أمر مختلف، لأنه نحن نجهل الحقيقة أنه بسبب توقف ذلك كل تلك المعجزات، سبب توقفها هو انتهاء الإعلان الإلهي واكتمال الإعلان الإلهي. أوغسطين يتكلم أيضا في القرن الثالث للقرن الرابع أن هؤلاء الذين تكلموا عن مواهب الروح القدس توقفت، كان أعطيت في ذلك الوقت لسبب معين وتوقفت. مارتن لوثر في القرن 14 وال15 يقول أن هذه المعجزات كانت مهمة لتأسيس الكنيسة الأولى، وكذلك المعجزات التي كانت من قبل الروح القدس، ولكن متى تأسست الكنيسة ووضحت فحتى ظهور هذا الروح القدس توقف. جون كالفين في القرن 15 أيضا قال أن موهبة الشفاء مثل باقي المعجزات التي أعطاها الرب في وقت معين توقفت تماما حتى تعطي مجال للوعظ بكلمة الإنجيل هي الأروع والأفضل. جوناثان إدواردز في القرن 17 يقول أن تلك المواهب التي أسست عليها الكنيسة كانت مهمة، ولكن بينما قانونية كلمة الله قد تأسست واكتملت، فتلك المواهب الفوقية توقفت. سبيرجن نفسه قال تلك المعجزات التاريخية القديمة ابتعدت وانتهت عنهم. بيبي وارفيلد كتب أن الطريقة التشريعية لهذه المعجزات لكي ما تعرفت من هو النبي أو الرسول قد توقفت في عصر الكنيسة، لأن الكنيسة عندها الإعلان الكامل الآن وتوقفت، ولزاما قد توقفت لأنه ليس لها مكان آخر بعد الإعلان الكامل لكلمة الله، ولا يمكن أن تستمر بعد الإعلان الكامل الذي لنا والمنجز في الكتاب الذي بين يدينا. هذه بعض هذه بعض الملاحظات أو بعض المقاطع التي أخذناها من بعض الوعاظ على مر السنين. وبرغم من عدم وجود كل هذه الأمور بأن كل هذه الشهادات أن الكنيسة شهدت أن المعجزات الفائقة للطبيعة توقفت في عصر الرسل، الحقيقة فهذه مشكلة كبيرة لمن يتكلم عن مواهب الروح القدس، لأن استمرارية هذه لا توجد لها دعم كتابي روحي واضح عن هذه المعجزات أو هذه المواهب حتى الآن. والشيء السادس هنا هو صلاح الكلام الكامل. دعونا أقول لكم ببساطة عن هذه القانونية الكتاب المقدس. قانونية الكتاب المقدس توقفت بكتابات الرسل، والعهد الجديد يقول أنه هذا الإعلان الكامل من الله كامل ومفيد في ذاته. مرات كثيرة جدا، مثلا في تيموثاوس 2:3-16-17، كل كتاب به موحى به من الله وصالح للتقويم وللتأديب الذي في البر، لكي ما يكون إنسان الله صالحا معدا لكل عمل صالح. لا يوجد شيء لم يحدث أو يحتاج إلى إعداد أو إلى إعلان جديد، لأن الله كتب وكتب كله في هذا الكتاب. إذن فالروح الآن نفسه يتكلم من خلال الكتاب المقدس. الروح يتكلم فقط من خلال كلمة الكتاب المقدس. في القرن 15 لوثر قال كتعليق على مزمور 119 أن الله سوف يعطيكم الروح القدس من كلماته وليست من خلالنا، لأنه ليست منا ولكننا من كلمات الكتاب المقدس التي ستخرج منا، سنستخرج الرسالة، لأن الرسالة موجودة في قلب الكتاب المقدس ونحن فقط نستخرجها من قلب الكتاب. وقال أيضا لوثر ليكن الرجل الذي سوف يتكلم بكلام الله يقرأ كلمة الله فقط. هناك الكلمة الرابعة السابعة والأخيرة أن العهد الجديد يعطينا مقياسا واضحا للمعجزات كما ينبغي أنها كانت موحدة بشكل واضح، وليست هناك فيها يمكن أن نعرف أنه المعجزة أو يمكن أن تمارس في الكنيسة. في كورنثوس الأولى 14 وفي عدد 27 يقول إن كان أحد يتكلم بلسان فاثنين أو على الأكثر ثلاثة وبترتيب وليترجم واحد، ولكن إن لم يكن مترجم فليصمت في الكنيسة وليكلم نفسه والله. وعدد 27 أيضا يقول لابد أن يكون هناك مترجم، عدم وجود مترجم فليسكت. لم يكن مسموح لأي شخص يتكلم بترجمة ما لم يجد شخص يفهم ليترجم ويترجم الآخرين. لماذا كل ذلك؟ لأن كيف يمكن أن يقول شخصا إذا كان يعرف إذا كان يقوله صح أو خطأ؟ في عدد 34 كانوا يقول عندما قال لا تصمت نساءكم في الكنيسة كان يقصد هنا لا يتكلموا بألسنة، لأن الموهبة لم تكن تعطى إلا بشكل معين للناس في عدد للأنبياء. من 29-34 يتكلم عن النبوة. هناك عدة أشياء لابد أن تعرف. عدد 29 يتكلم أما الأنبياء فتكلمون اثنان أو ثلاثة ويحكم الآخرون، والشيء الآخر وإن كان إن أعلن الآخر جالس فليسكت الأول. فلا يمكن أن لا يمكن أن يكون هناك شخص يتنبأ وشخص يتنبأ ضده، فيتكلم واحد واحد وليس ثلاثة أربعة في نفس الوقت. لذلك عليكم أن تجدوا هذه الأفعال وتحاولوا أن تجدوها وتقارنوها بما يحدث الآن في حاجز في حالة ما يسمى الآن في الحركة الكاريزماتية، أنه عمل عمل جسدي وليس له علاقة بالعهد الجديد على الإطلاق. كيف يمكن أن نقول هذا كخلاصة؟ دعنا أقول لكم إذا كنت تؤمن بهذه الأمور، لا تحاول أن الشيء الأول لا تحاول أن تختلق أدوار لا يفعلها الروح القدس. القس جون ماكارثر أعطانا قائمة طويلة اليوم ولا تجعل وقال لنا أن لا نجعل عمل الروح القدس مربوط بما يقوله الناس، ولكن النقطة الثانية لابد أن تقف في موقفك أيا كان وتقف في حالتك، لأنه كلمة الكتاب المقدس هي الأصلح والأشمل. عليك أن تعرف النقطة الثالثة أن تؤمن لماذا بماذا تؤمن ولماذا تؤمن. الشيء الرابع توقف عن استمرار في تلك الإعلانات وتقول أن الله قد قال لي، ولا تقول شيئا أنه هناك أشعر بشيء من الله. الله قد أعطى لنا كل الكلمات الكاملة، من عنده كلمة الله يتكلم من كلمة الله ويقرأ كلمة الله. شيء آخر عندما تعود وتجاوب عن هؤلاء فحاول أن تجاوبهم بحكمة لكل تلك لكل الذين يتكلمون عن الاستمرارية. هؤلاء المعلمون الخاطئون يتكلمون عن استمرارية المواهب حتى اليوم، فهم لا يعرفون كل الحقيقة الكاملة ولا يحتاجون لا يحتاجون إلى أن تقول لهم أنتم أخطاء على خطأ، ولكن استخدم اللغة الكتابية التي تكلم بها في يهوذا وبطرس الثانية، ويقول أنكم أنتم تعلنون إنجيلا آخر، وتوضح لهم أنهم يتكلمون عن إنجيل آخر ليس إنجيل المسيح. واجههم بالحقيقة الكتابية الواضحة كما هي. ولكيما يختبروا ويمتحنوا أنفسهم ويجدوا إذا كانت هذه من أنفسهم أم أنهم يعظون بأنفسهم أم بإنجيل المسيح. وعندما نأتي لهؤلاء الإخوة الذين توقفوا بشكل كامل عن هذه الأمور، عليك أن توضح لهم القضية الحقيقية للكتاب المقدس وأهمية المعجزات، وذكرهم بالطريقة التي تعمل بها أو عملت بها المعجزات الروحية. ولكن لا تقلل من كمال كلمة الله كما هو، أقدم على أنك تعبر الله كلمة الله. إذا كنت هنا وأنت غير مقتنع دعوني أن أعطيكم هذا، لا تسمح لنفسك لكيما تضع نفسك في مرحلة واضحة أن تضع نفسك في دائرة راحة، لكن افتح الحوار وابتأ بالدراسة، لأنه هذا أمر خطير جدا لحياتك. كن أنت مثل الذين كانوا ينبغي من الإخوة الذين يلهجون في كلمة الله نهارا وليلا. أصلي أن يعطينا الله حكمة لكي ما نكون أمناء على كلمته. يا رب نصلي، خلونا نصلي معا. نشكرك يا رب لأنك أنت إله صالح. لأنك أعطيتنا كلمتك، وكلمتك النبوية هي أصدق، والكلمة التي نستطيع أن بها نبني حياتنا، ونعرف أنك تكلمت بها، ولأننا لن نكون تحت أهواء وشهوات وأفكار عاطفية شعورية. نحن نباركك يا رب، وعلمنا أن نكون أمناء حتى يوم مجيئك. في اسمك نصلي، آمين.